إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الإمام البخاري رحمه الله في باب الإيمان، كتاب الإيمان عندي باب زيادة الإيمان ونقصانه. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي عمر، أي آية هي؟ قال: أي اليهودي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. انتهى الحديث. هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله إنما عقده في هذا الباب، باب زيارة الإيمان ونقصانه، على ما تكلمنا في هذا بالتفصيل. لماذا يذكر هذا الحديث في هذا الباب، في باب الإيمان يزيد وينقص؟ لاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله يذكر الباب، باب زيارة الإيمان ونقصانه، هذا التبويب، ويذكر الدليل على هذا الباب. إذن معنى ذلك أن كلا الحديثين اللذين ذكرهما الإمام البخاري في هذا الباب إذن فيهم الدليل على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد وينقص. فذكر أولا نقصان الدليل على أن الإيمان ينقص، كمثل الحديث هذا: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، حبة من إيمان، خردل من إيمان. إذن معنى ذلك أن الإيمان ينقص حتى يكون كمثل الشعيرة، كمثل وزن الحبة، كمثل كذا. إذن هذا دليل على أن الإيمان ينقص. سياق الحديث هذا حديث عمر يريد أن يبين لك الدليل على أن الإيمان يزيد. اليوم أكملت، أي من الناس من يكون أيضا إيمانه يكمل ويزيد ويتفاضل، مفهوم؟ فالإمام البخاري إنما ساق كلا الحديثين للدلالة على أن الإيمان يزيد على أن الإيمان يزيد وينقص. وذكرنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ذلك أضعف الإيمان. إذن هذا دليل على أن الإيمان ينقص. وبالمعقول أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، هذا عليه دليل المعقول، أن كل ما هو قابل للنقصان يكون يكون في زيادة، صحيح؟ إذن كان في زيادة لذلك نقص، وما كان قابل للنقصان يكون قابل لي، يكون قابل للزيادة، صحيح؟ لذلك ساق حديث عمر بن الخطاب هنا. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود، كلمة أن رجلا، كلمة رجل فيها تفصيل، قد يعنى باللفظ كلمة رجل أي الرجل المقابل لجنس المرأة، فكلمة رجل كلمة لها عدة معاني، فلها تعريف في الشرع، صحيح؟ ولها تعريف آخر ألا وهو الرجل أي المقابل للأنثى، ألا وهو الذكر، كما قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، فيسمى هنا رجل، رجل أي مقابل للأنثى أي ليس امرأة، فهناك رجل وامرأة، إذن أنا علمت أن هذا الرجل بمعنى الذكر، بخلاف الرجل الذي هو التعريف الشرعي. سئل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر هذا ابن تيمية، قيل له من الرجل، الإمام أحمد رحمه الله قيل له من هو الرجل، قال الرجل هو الذي يحجم شهواته، هذا هو اسمه إيه؟ هذا تعريف الرجل عند الإمام أحمد. قيل من الرجل، قال الرجل الذي يحجم إيه؟ شهواته، صحيح، عنده شهوة مال وعنده صلاة، مفهوم؟ فرجل يحجم شهوة المال ليذهب إلى الصلاة، يقفل المحل بتاعه ويذهب إلى الصلاة، هذا تعريف الإيه؟ تعريف الرجل. لذلك انظر لتعريف الإمام أحمد كيف استقاه من القرآن ومن السنة، من القرآن كما قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لماذا سمي رجل وما بدلوا تبديلا، لماذا وصف بالرجولة وما بدلوا تبديلا؟ لذلك انظر الآية من المؤمنين رجال، إذن ليس كل المؤمنين رجال، لأن الرجولة وصف، الرجولة وصف وليس اسم علم، مفهوم هذا؟ الرجولة إيه؟ وصف. لذلك هنا قال من المؤمنين رجال، طيب ما هي أوصافهم، ما هي أوصافهم؟ قال صدقوا، إذن هذا وصف، ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي صدق ومات على هذا، ومنهم من ينتظر أي يثبت على هذا. قال وما بدلوا، هذا وصف آخر، تبديلا مفعول مطلق، ما بدلوا تبديلا، هذا دليل على أنه ما بدل مطلقا، ما بدل مطلقا، مفعول مطلق يفيد تأكيد الاستمرارية على أنه لم يبدل أبدا. إذن الرجولة هنا إيه؟ الرجولة هنا وصف، صحيح، بخلاف ما تكتب مثلا في البطاقة الجواز النوع، يكتب إيه؟ بيكتب ذكر، واحد ممكن يكتب رجل، مفهوم؟ طيب النوع هذا ذكر، لا، هذا النوع الذي يفصل بين المرأة والذكر، بين الأنثى والذكر، بين الرجل والمرأة. لكن هناك وصف آخر في القرآن للرجولة، مفهوم؟ هذا دليل. عندك مثلا قوله تعالى في سورة النور، فيه، معذرة، هذه سورة التوبة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال، طيب فيه رجال يحبون أن يتطهروا، إذن سمى المتطهرين هنا أي الذين يتطهرون ويتوضؤون ويغتسلون للصلاة، سماهم ماذا؟ سماهم رجال، إذن هذا وصف أيضا. طيب سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال. طيب وصفوا بوصف الرجال، وانتبه من الذي وصفهم، قال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كلمة ذكر الله إذا جاءت في القرآن والسنة يعلم بها أنها شرائع الدين، من الصلاة والصوم والزكاة والحلال والحرام، ويعنى بها شرائع الدين. كلمة ذكر الله إذا جاءت إنما يعنى بها الإيه؟ إنما يعنى بها شرائع الدين كله، مفهوم هذا؟ وإذا ذكر قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، لأن إقامة الصلاة من ضمن الذكر، صحيح؟ لذلك قال بعد إقامة الصلاة قال ولا ذكر الله أكبر. فهنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. السؤال، هل النساء لا تدخل المساجد بيوت الله؟ تدخل. سؤال، هل النساء لا تذكر الله؟ من النساء من يذكرن الله. سؤال، هل النساء لا يتلون كتاب الله؟ يتلون كتاب الله. إذن وصف الرجولة هنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. إذن الرجال هنا، عموم الرجال هنا، نوع الاسم المقابل للمرأة أم هذا وصف؟ وصف، فيدخل فيه النساء، صح كده؟ يبقى ممكن تكون امرأة فيها وصف الرجولة أفضل من رجل نوع اللي هو المقابل للمرأة، صح ولا لا؟ افهم. يبقى حينما يقول رب العالمين رجال لا تلهيهم تجارة، طيب هناك من النسوة أيضا لا تلهيهم تجارة، بتبيع وتشتري، ويأتي وقت الصلاة تصلي، تبيع وتشتري، تعرف أن هذا حلال وهذا حرام. إذن هذه المرأة التي لا تلهيها تجارة ولا بيع عن ذكر الله أخذت وصف الإيه؟ وصف الرجولة، مفهوم الكلام؟ إذن غير انطباع الكلمة، إذن الرجولة في القرآن بخلاف الرجولة عند عرف الناس، عند عرف الناس، أعراف الناس، أن تقول جاء الرجل الفلاني، ذهب الرجل الفلاني، جلس الرجل الفلاني، إذن أنا أفهم أن هذا الرجل ليس بامرأة، مفهوم؟ لكن الرجولة في لسان الشرع بتختلف، ممكن تكون امرأة فيها وصف الرجولة من طلب العلم، تطلب العلم، تحفظ القرآن، تعلم سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، تكون فيها وصف الرجولة، والآخر ذكر، صحيح؟ رجل، لكن رجل نوع، ليس وصف. إذن الرجولة قسمان، رجولة نوع التي هي المقابلة للمرأة، مفهوم هذا؟ كمثل هنا رجلا من اليهود، رجلا من اليهود ما معنى؟ هل هو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ الجواب لا، هذا الرجل المقابل للنوع، أي المقابل لامرأة، رجل من اليهود، ليس امرأة من اليهود، مفهوم؟ لكن أن رجلا من اليهود ليس هو وصف الرجولة، هذا من النوع، لكن هو ليس وصف الرجولة. إذا أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هنا الإيه؟ أخذ هنا الوصف، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الرجولة قسمان، رجولة نوع ورجولة وصف. المطلوب في الشرع رجولة الوصف، المطلوب رجولة الوصف، إذ أن رجولة النوع تحصيل حاصل، صحيح ولا لا؟ رجولة النوع تحصيل حاصل، لكن المطلوب هنا رجولة الوصف. لذلك الإمام أحمد حينما سئل من الرجل قال الذي يكف نفسه عن الشهوات، هناك حرام يكف نفسه عنه، هناك كذا يكف نفسه عنه، هناك عبادة يمضي فيها. لذلك أثنى الله على هذا العبد الذي صار كان حريصا على الدعوة فسماه رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طيب رجل يسعى هنا الرجولة بمعنى المقابلة للنوع أم الرجولة التي هي الوصف؟ التي هي الوصف. لما؟ لأن الرجل انظر جاء من أقصى المدينة، أقصى المدينة أي أبعد مكان في المدينة، لذلك سمي المسجد الأقصى لأنه بعيد جدا عن المسجد الحرام، مفهوم هذا؟ فجاء من أقصى المدينة رجل وصفه بالإيه؟ بالرجولة. قال يسعى، والسعي هنا الذي يعنى به الإسراع. السعي لفظة مشتركة برضو، قد يعنى بها القصد وقد يعنى بها الإسراع، قد يعنى بها القصد والإسراع. أقول لك يا فلان اسعى إلى رزقك، يعني اقصد رزقك، اقصد عملك، هذا بمعنى الايه؟ بمعنى القصد، صحيح؟ كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا. إشكال لو أنت ما فهمتش التأصيل في هذه الكلمة، هنا إشكال. قال الله فسعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. حد يحل الإشكال؟ خد بالك، شوف لما تتعلم حس بلذة القرآن والسنة. في عندي فسعوا سعي مثبت، وفي عندي لا تسعوا سعي منفي. خلاص، إذا رأيت شيئا مثبتا ونفس الشيء منفيا لا ينصرف ذهنك إلى أنهما شيئا واحدا، لا، لأنهما لو كان شيئا واحدا إذن لحدث التناقض، صحيح؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن السعي المثبت بخلاف السعي المنفي. السعي المثبت في الآية وهو القصد، أي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاقصدوا المساجد، اقصدوا الصلاة، اتركوا كل شيء واقصدوا الصلاة. طيب، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني وأنتم تهرولون ما تجريش. يبقى السعي المنفي هنا بخلاف السعي، بخلاف السعي المثبت. لذلك وجاء من أقصى المدينة رجل، وصف الرجولة يسعى. يسعى هنا ممكن تحتمل يسعى يقصد، مفهوم؟ أي يقصد القوم كي يتبعوا المرسلين، ويعنى بها أيضا الايه؟ ويعنى بها أيضا هنا الإسراع، مفهوم هذا؟ وهذه الآية تبطل قولك العوام والناس إذا أراد المرء أن يسرع في شيء من الدين ويهرول في شيء من الدين فيجي يقول له يا أخي الصبر، الصبر، مفهوم؟ يجي مثلا أنت مثلا لو راكب إيه؟ لو راكب عربية، فأنت مثلا ممكن تقول له بس سرع عشان الدرس قرب، يقول لك بس اصبر إن الله مع الصابرين إذا صبر. لا، ربنا ما قالش إذا صبر، كلمة إذا صبر دي مش موجودة، هي إن الله مع الصابرين، لكن أنت وضعت الآية في غير موضعها، صحيح؟ وعجلت إليك ربي لترضى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذن في الطاعات المسارع والمسابقة والمنافسة، عند البلاء اصبر. فهمت؟ عندنا مفاهيم متركبة شمال، صحيح؟ مفهوم؟ عند البلاء وجب هنا الصبر، الرضا والشكر مستحب، مفهوم؟ فحينما أقول لك أنا أريد أن أسرع في كذا لعمل ما، لذلك الإمام مالك رحمه الله أعطى نصيحة في غاية الأهمية. الإمام مالك ده يعني إمام كبير جدا، ليه كلام جميل قوي، أعطانا نصيحة. قال إذا كانت الطاعة فشد عليك بها ولا ترجئها فترجئ. إذا كانت الطاعة شد عليك بها، يعني إيه؟ أنت مثلا صليت العشاء، خلاص، في مسجد من المساجد، فأنت أصلا يعني نفسيتك ضعيفة، نفسيتك نفسك ضعيفة، فممكن تصلي النافلة أو ممكن لا تصلي، فشيطانك يسول لك فيقول لك طب لما تروح، لما تروح، وانت عارف ان افضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في البيت، لما تروح وانت اصلا تعبان، انت اصلا عندك فطور وكسل وحالتك يعني تعبانة اصلا، فهتروح هتنشغل مش عارف ايه وايه 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 وتروح نايم ونسيت النافلة. مش بتحصل كتير قوي، بتصلي الفجر وتقول الاذكار ومش عارف ايه وتيجي تصلي الضحى، طيب اروح، اما تروح نعملها ان شاء الله، وتروح ما تعملش حاجة. طيب قراءة القرآن الآن، طيب خليها دلوقتي، انت وراك دلوقتي اعمل مسألة الموضوع ده دلوقتي مفهوم، بعد ما تخلصه ابقى انشغل بقراءة القرآن وما بتقرأش، صحيح ولا لا؟ الإمام مالك يقول لك إذا كانت الطاعة فشد بها، لا ترجئها، لا ترجئها إلا إذا كان عندك قوة عزيمة، مفهوم؟ لكن الأصل أنك إيه؟ تملكها الآن، أملكها الآن، لا ترجئها أبدا، لأنك إن أرجأتها لا تدري، فإن العوائق كثيرة جدا، مفهوم؟ لذلك هنا قال وجاء الرجل من أقصى المدينة إيه؟ يسعى إلى آخره. إذن الرجولة إنما في الشرع هي وصف، مفهوم هذا الكلام؟ الرجولة وصف، وإنما عند النوع فيكون الرجل كمثل قوله تعالى وليس الذكر، وليس الذكر كالأنثى. قيل الإمام أحمد من هو الرجل؟ قال الذي يملك نفسه عند الشهوات أو يحجم شهواته. قال هنا أن رجلا من اليهود، إذن رجلا من اليهود هنا بمعنى الوصف؟ الجواب لا، إنما هو النوع. أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين، لاحظ هنا هذا اليهودي يقول لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، هنا بحث، أول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما لقب أبو بكر رضي الله عنه بخليفة رسول الله، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه بعد سنتين وعدة أشهر فولي الخلافة عمر، فقالوا له يا خليفة رسول الله، قال لئن سمعت أحدا يقول هذا لأوجعنه ضربا. حدش يقول لي الكلام ده، إنما خليفة رسول الله هو أبو بكر، فاصطلحوا على أن يسموه بأمير المؤمنين، اصطلحوا على أنه يسموه بأمير المؤمنين رضي الله عنه. طيب هنا مسألة، أمير المؤمنين، أمير هذه الوصف، هذا الوصف أنه أمير، صحيح، وتحته من؟ تحته مسلمون، صحيح، فهو وصفه إيه؟ وصفه أميرهم. لذلك الإمام البغوي رحمه الله قال هل يجوز إطلاق اسم أمير المؤمنين على حاكم وإن كان جائرا، وإن كان جائرا؟ قال الإمام البغوي رحمه الله قال نعم يجوز إطلاق هذا الاسم، لأنه وصف مقيد، وصفه أنه أمير، وأمير على مسلمين مؤمنين، فيكون أمير ماذا؟ فيكون أمير المؤمنين. قال له يا أمير المؤمنين، ولاحظ أنه يهودي ومع ذلك يقول له يا أمير المؤمنين، معنى ذلك تؤخذ منها دلالة أن في عهد عمر رضي الله عنه كان هناك تحت خلافته يهود، إذن معنى ذلك أنه كان هناك يهود يعيشون في أجب يعيشون في المدينة، صحيح، معنى ذلك أنهم كانوا أيضا على عهد أبي بكر وكانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح. ويكفيك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عائشة قالت توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي على كف شعير، وفي رواية على كفين بر، وفي رواية على كفي شعير. ممكن تجمع الروايات إذا كان على كفي بر وكفي شعير بدرعه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه تعطيك دلالة أن اليهود كانوا يعيشون تحت إمرة النبي ثم بكر ثم عمر. صحيح هذا الكلام؟ اثنين، تعطيك دلالة معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الدرع رهنا، معنى أن هذا اليهودي الكافر عنده مال. صحيح، ما ليس عند خير من واطئ هذه الأرض. صحيح. ثلاثة، تعطيك دلالة ثالثة على أنه من يقول بأن هذا الإسلام إنما جاء بالسيف وجاء مش عارف بالتقتيل وجاء بالتفجير وهذا الكلام، فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أننا لا يصح أن نسمى بأي شيء ولا ننسب إلى أي أحد إلا إلى الكتاب والسنة. لا يحاكمنا أحد بأي أحد، وإنما إذا أراد أحد أن يحاكم إنما يحاكم بالكتاب والسنة، لا ببعض الأشخاص. لا ببعض الأشخاص، لما؟ لأن الإسلام معصوم، وأما بعض المسلمين ليس، وأما المسلمون ليس بمعصومين. فقد يخطئ المرء، فقد يعصي المرء، لكن الأصل إنما يرجع المرء إلى الكتاب والسنة. فلا يقول لنا قائل انظر عندكم حدث يعمل كذا ويصنع كذا ويفعل كذا. يقال جامعة الطب وكلية الطب كل يوم دكاترة بيعملوا عمليات وبيموت ناس تحت أيديهم، فهل أغلقتم كلية الطب بسبب أن بعض الأطباء عمل عملية وغلط ومات المريض؟ أو بنسمع كتير جدا أن دكتور كبير قوي في البنج متخصص بنج في العمليات ويدي له بنج زيادة ويموت. صحيح كده؟ أو مهندس متخصص في الهندسة ويعمل عمارة ويخطئ مش عارف في الرسم والكلام ده والعمارة تقع، هل بنغلق جميع هذه الجامعات والكليات؟ الجواب بيقولوا لا. بنقول لهم ليه؟ بيقولوا المهندس ودكتور غلط، بنقول لهم وبعض المسلمين وغلط. فلا تحكموا ايه؟ لا تحكموا الإسلام، لا تحاكموا الإسلام، وإنما الإسلام معصوم بعصمة بعصمة الوحي الكتاب والسنة. أما بعض المسلمين فليس بمعصوم. لذلك الله عز وجل ينهى عن شرب الخمر وينهى عن كذا وينهى عن كذا، وبعض المسلمين يخالف هذا. صحيح. فهل يلام هنا القرآن والسنة أم يلام هذا الذي عصى؟ إنما يلام هذا الذي عصى. أي إنسان يقول لكم هذا الكلام اذكروا له حديث عائشة فقط. توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه من هنا عند يهودي. سؤال نسأله لأيما أحد، هل كان النبي يستطيع أن يقتل ذلك اليهودي ويأخذ ماله كله؟ الجواب نعم، بديهي جدا نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو ملك المدينة. صحيح. وكان يستطيع بكلمة منه أن يقتل هذا اليهودي ويأخذ كل ماله. صحيح هذا. لكن لماذا لم يفعل النبي عليه السلام؟ دعهم يجيبهم. مفهوم؟ طيب، إذن معنى ذلك أنه كان هناك مشركون يعيشون في الإيه؟ يعيشون في المدينة. وهنا لفظة ينبغي أن نفهمها، ألا وهي لفظة التعايش. لفظة ماذا؟ التعايش. افهم هذا الكلام، تسمع هذا المصطلح كثير، يا جماعة لازم نتعايش، ينبغي يا جماعة نتعايش. قبل أن أذكر البحث، قبل أن تقول هذه الكلمة انظروا لليهود كانوا في المدينة. الذي يقول هذه الكلمة لابد أن نتعايش مش عارف إيه قبل أن تذكروا هذا، كان هناك يهود في المدينة، ويهود في عهد أبي بكر، ويهود في عهد عمر رضي الله عنه. فقبل أن تقول هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسي هذه الأمور. هناك يهود في عهده، في عهد أبي بكر، عهد عمر، ولم يطبقوا ما يفعله الناس اليوم من أنه يستلزم من كل كفر القتل، على ما سيأتي إن شاء الله. لكن افهم ماذا يقصد بمعنى كلمة نتعايش. هتسمع الكلمة دي كثير جدا في الإعلام، لازم نتعايش، لازم نتعايش، تسمع من الأزهر لازم نتعايش، مش عارف منين من العلمانيين لازم نتعايش، من دول لازم نتعايش. ابن تيمية رحمه الله علمنا أصلا في غاية الأهمية، ألا وهو إذا كانت الكلمة مجملة فلا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا حتى يظهر البيان والتفصيل. انت عايز ايه من الكلمة دي؟ مفهوم هذا؟ اذا كانت الكلمة مجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وانما ينظر الى المراد منها. لذلك لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف الاصطلاح النصوص الشرعية. لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلح لكن انظر لهذا المصطلح، هل هو يخالف النصوص الشرعية أم لا؟ مفهوم؟ يعني مثلا بعض الناس يقول ما تقولش حاجة اسمها ركن العمل ركن في الإيمان. طيب أنت ماذا تريد بكلمة ركن في الإيمان؟ ماذا تريد منها؟ إذا لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، ماذا تريد منها؟ العمل ركن في الإيمان، بمعنى أن أحد الأعمال ركن، بمعنى أنه إذا أمر أمرا مثلا وليكن لا يجوز إسبال الإزار تحت الكعبين، إذن الواجب عليك ألا تسبل الإزار تحت الكعبين، لو أنك أسبلت هذا ركن في الإيمان يكون المرء به كافرا، ده عند الخوارج. نقول لك إذا أردت بهذا المصطلح هذا المعنى فهذا باطل، فهذا باطل. ومن هنا الأشاعرة تدخل على المعتزلة وتدخل على الخوارج من جهة ركن العمل ركن في الإيمان، لأنهم يعرفون العمل ركن في الإيمان من هذه الجهة، فالأشاعرة يقومون عليهم لأنهم يعرفون هذا التعريف، لكن هذا خطأ. فإن كنت تريد العمل ركن في الإيمان من هذه الوجهة فهذا غلط، وإن كنت تريد العمل ركن في الإيمان أي جنس العمل أو كل العمل ركن في الإيمان فإنما هو نعم، إلا إذا جاء الدليل على أن عملا واحدا تركه فقط يذهب بالإيمان، كمثل الشهادتين، كمثل الصلاة، صحيح هذا، كمثل ردة، ممكن يعمل المرء كفرا ما، يقول كفرا ما، يعتقد كفرا ما، يفعل كفرا ما، هذا يذهب بإيه؟ يذهب بإيمانه بعد إثبات شروط انتفاء الموانع. إذن افهم الأصل ده. يبقى ما هو الأصل؟ إذا كانت الكلمة مجملة تحتمل عدة معان فلا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما ينظر فيها ما المراد منها، أنت عايز إيه من الكلمة دي. فإذا كانوا يريدون من كلمة يا جماعة نتعايش بمعنى مذهب الإنسانية، مذهب الإنسان الذي يريدونه ألا يكون هناك شيء اسمه مسلم، شيء اسمه نصراني، شيء اسمه يهودي، شيء اسمه ملحد، كلكم اسمكم إنسان، إذن هذا فيه إيذان بضياع الهوية، الهوية الدينية، وضحت المسألة كده؟ هذا إيذان بضياع الإيه؟ بضياع الهوية الدينية. إذن أنت لا تقول بأني مسلم، لأن أنت تقول مسلم وده يقول نصراني وده يقول يهودي، مفهوم؟ يبقى في حساسية، يبقى في إيه؟ حساسية في الكلام وفي المعاملة. لا خليكم كده إيه؟ أنت اسمك إيه؟ اسمي زيد، اسمك إيه؟ اسم عبيد، اسمك ايه؟ اسمي فلان، خلاص يبقى خلينا في الاسماء. فهمت المسألة كده؟ يبقى اذا كان المقصد من التعايش محو الهوية الدينية يبقى هذا باطل. 2، ماذا تريد من كلمة تعايش؟ اذا كنت تريد معنى كلمة نتعايش بمعنى انه لا احكم عليه واعتقد بانه كافر هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل إنما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. طب ما هو أنت لو قلت بأنهم كفروا وكذا إذا معنى ذلك أن أنت بتوحي بتأمر بالقتل، قلنا لا يستلزم أنه كافر أن يقتل، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام توفي وضرع مرون عند يهودي مشرك كافر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يستلزم، ما قعد هذه القاعدة أنه يستلزم من أنه مشرك أن يقتل. ده حتى الرسل، يعني إحنا لو أمام دولة محاربة أمام دولة محاربة مثلا إسرائيل مثلا، لو أرسلت إلينا رسول مفهوم يخبر ولي الأمر بشيء لا يجوز قتله، مع أنه محارب، محارب مع أنه محارب في الأصل محارب، لكن حينما دخل دياري أنا انتقل حكمه إلى أنه صار مشرك مستأمن. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، حينما أرسل إليه اثنين من المشركين قال لولا أن الرسل لا تقتل ما لقتلتكم. إذن الشاهد هنا ماذا تريد من مسألة كلمة نتعايش؟ طيب نتعايش يعني يعطى أن يترك هذا الرجل ولا يستلزم من أنني أحكم عليه وأعتقد كفره أن أقتله إذا كان مقتضى هذا التعايش، وممكن مثلا أشتري منه شيء أبيع منه شيء يشتري مني شيء يبيع مني شيء مع اعتقادي أن حكمي عليه بإيه؟ بالشرك، بالشرك هذا الشخص. إذا تريد معنى التعايش بهذا المعنى خلاص وضحت المسألة كده. إذا كنت تريد التعايش بهذا المعنى فنعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل هنا مع هذا، مع هذا اليهودي صحيح، وكان يعتقد ويبين وجاء الكتاب والسنة على أنه مشرك كافر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامله. فإن كنت تريد بمعنى التعايش بهذا المعنى فهذا المعنى جاء به الإيه؟ جاء به الإسلام وجاءت به السنة. واضح الكلام؟ إشكال. فإن قال قائل طيب كيف هذا؟ والله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلى آخره. وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة صحيح. إذن قال وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إذن هؤلاء حقهم ليه؟ حقهم القتل. انتبه هذه مسألة في غاية الأهمية. هذه أدلة ولا لا؟ هذه أدلة بل هي من القرآن، لكن الفارق دائما دائما الفارق دائما بين أهل السنة وبين أهل البدع فهم النص. هو الآن طبق النص بمفهومه هو صحيح. السؤال هنا هذه الآية وهذه الآيات نزلت على من؟ نزلت على النبي ونزلت على الصحابة. طيب حينما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت على الصحابة بالتبع كيف طبقها النبي؟ هل طبقها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يستلزم من الشرك والكفر القتل؟ الجواب، الجواب لا، بدليل أن النبي توفي ودرع مرونة عند يهودي، بدليل أن ظل اليهود، وهنا رجل يهودي يكلم عمر صحيح. إذن معنى ذلك أنت عندك دليل وعندك الآية، ولكن الفارق بيني وبينك أنني أرجع فهم النص إلى ما كان عليه النبي والصحابة، وأنت ترجع فهم النص إلى ما كان عليه أميرك أنت صح كده ولا لا؟ يبقى لا يستلزم من سياق الدليل وصحة الدليل صحة الاستدلال. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا احتج بآية، انت مش تبحث بقى الآية ضعيفة ولا حسنة ولا صحيح مجموع طرقي ولا الكلام ده كله، لا دي آية خلاص. لكن انت لا تنجرف معه ليه؟ لأن الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لم يطبقها كما يطبقونها، يبقى في خلل في التطبيق صحيح ولا لا؟ يبقى في خلل في التطبيق. لذلك مثلا ممكن واحد يجي مثلا عايز يفجر حاجة فيروح جايب قبل ما يفجر يروح جايب ايه؟ قرآن، يروح جايب ايه؟ آيات، آيات قرآنية. افهم الكلام، لأن كل خلق كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة كل خلق الزيادة فيه مذمومة والنقص فيه مذموم. يعني مثلا خلق الشجاعة خلاص، خلق الشجاعة إن زاد عن حده فهي حمية الجاهلية، إن نقص يكون المرء جبانا مفهوم. فالشجاعة إذا أردتها إنما تقف على النصوص الشرعية. صحيح هذا الكلام؟ لذلك يأتي الإنسان بآيات قرآنية ويسمعك آيات ويجيب لك مثلا مش عارف الشيخ المنشاوي مرة والشيخ عبد البسط مرة والكلام ده مفهوم، ويجيب لك آيات تسمعها ليه؟ عشان يبدأ بقرآن يقول لك اللي احنا بنعمله ده ايه؟ ها؟ بدليل قرآني. اللي احنا بنعمله هذا دليل قرآني. إذن أنت لا تناقشه في الدليل، وإنما نناقشه في فهم الدليل الذي هو الاستدلال. أنت استدللت بهذه الآية في أي شيء؟ في قتل فلان. طيب لماذا؟ يقول لك قاتل المشركين كافة كما يقاتلنهم كافة. طيب قاتلوا المشركين ها؟ كما. واضح هذا الكلام؟ طيب الفهم الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه هذه الآية ما طبق وأخذ سيفه وقتل كل المشركين، لا، وإنما سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية بيّنت الآتي، وهذا بالاستقراء كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. شوف ابن تيمية اللي مطلعينه الإرهابي، مفهوم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ده، ابن تيمية بالاستقراء هو الذي بيّن هذه المسألة رحمة الله عليه، مفهوم؟ لذلك العلم من أراد أن يقي أمته ويقي بلدته من أي شرور إنما يكون بالعلم. العلم إذا كان يبث في الناس فإنه الخير كله، سيمنع كل هذا الذي يقع، لأن كل هذا الذي يقع إنما مصدره شيء واحد هو الجهل يا ناس، مصدره هو الجهل. كل الذي يقع النبي عليه الصلاة والسلام سماهم إيه؟ قال سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، رجل سفيه. والسفيه من هو؟ السفيه الذي لا يحسن التصرف، ولا يحسن التصرف لأنه جاهل لا يعرف. فالسنة العملية بيّنت أن المشركين ليسوا قسما واحدا، مفهوم؟ وإنما هم أقسام، فمنهم المشرك المحارب، منهم المشرك المحارب والذين هم قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك المشرك الذي بيننا وبينه صلح مستأمن، لكن مستأمن خارج ليس داخل، لأن الاستئمان قسمان، استئمان خارجي واستئمان داخلي. استئمان خارجي بمعنى أنني صالحته بين وبينه صلح، صحيح؟ أمان، عهد بيني وبينه، إذن هنا أمان، كما صالح النبي مشركي قريش، صحيح؟ مع أنهم مشركون ومع ذلك صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ طيب المستأمن الثاني، القسم الثاني المستأمن، أي المستأمن الداخلي، أي الذي دخل عندي بي أجيبه، الذي دخل عندي أنا بأمان، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى أنا عندي محارب، عندي وعندي مستأمن، وعندي معاهد. المعاهد وهو الذمي، كلمة المعاهد يدخل فيها المصالح ويدخل فيها المستأمن ويدخل فيها الذمي أيضا، مفهوم؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام عملهم كلهم بطريقة واحدة؟ الجواب لا. فإذا كنت تريد اتباع السنة فتعامل كما كان يتعامل نبيك عليه الصلاة والسلام. انظر هذه المسألة، هذه في غاية الأهمية. إذا كنت تريد اتباع السنة فتعامل كما يتعامل نبيك، فانظر السنة العملية وماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فيه. يعني شوف، انظر مثلا من غاية الجهل، فيجي واحد، بعض الناس مثلا يريد أن يقتل واحد، فقبل ما يقتله يقول له تشاهد عشان ما تموتش كده، يقول له تشاهد. طب ما هو تشاهد خلاص، يعني معنى تشاهد يعني معنى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، طيب تقول له تشاهد وتقتله؟ فشوف الغباوة، يعني هذه غباوة، نسأل الله السلامة والعافية. فالسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام فرقت في المعاملة بين المشركين، ولا يستلزم من أنني أشتري وأبيع منه أو يشتري مني ويبيع مني أن هناك موالاة بيني وبينه. إذن معنى ذلك أن النبي حينما تعامل مع هذا الرجل وأعطاه درعه وأخذ كفين من بر وكفين من شعير كان يواليه، يعني من قال هذا كفر، مفهوم؟ لا يستلزم من هذا أبدا، فلا إفراط ولا تفريط، مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذه المسألة. الله عز وجل قال عن بعض المشركين ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. منهم، إذن هم مشركون، لكن منهم من يكون إيه؟ قد يكون أمينا. لا يستلزم من أن في خصلة أمانة أنه صار مسلما أو ليس بمشرك، لا، هو مشرك أيضا. فهمت هذا الكلام؟ حتى ولو فعل كل الأفعيل، عنده الأمانة وعنده الخلق وعنده الحياء وعنده وعنده عنده، هو حكمه إيه؟ هو مشرك. فلا يستلزم من خصال الخير صحة المنهج، لا، لا يستلزم. ممكن يكون في بعض الخصال الخير، ومنهم من إن تأمنه، منهم من إن تأمنه، مفهوم؟ فلا لا يستلزم من هذا أنك لا تحكم عليه بأنه مشرك، لا، هو مشرك. لكن لا يستلزم من أنه مشرك أنه يقتل. فهم؟ في ضوابط ينبغي المرء أن يمضي عليها بلا إفراط ولا تفريط، مفهوم؟ وأما القرآن وأما السنة، فإنما الفارق بينك وبين هذا المبتدع، الفارق بينك وبينه كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، كيف طبق الصحابة هذه الآية. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن كله، فسر القرآن كله. كيف؟ إما بالتفسير المباشر بكلامه عليه الصلاة والسلام، واحد، هذا التفسير المباشر. مثلا إن أعطيناك الكوثر، قال النبي نهر أعطانيه في الجنة، ده اسمه التفسير، اسمه التفسير المباشر، مفهوم هذا؟ ولدينا مزيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام والمزيد رؤية الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثبت الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي وعند أحمد قال هو القبر. يبقى هذا يسمى بالتفسير المباشر. وإما أن يفسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، وأقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وآتوا الزكاة، يبين النبي عليه الصلاة والسلام نصاب الزكاة وإلى آخره، مفهوم؟ خذوا عني مناسككم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خذوا عني مناسككم. إذن تفسير الآية هذه بإيه؟ بفعله، مفهوم؟ وإما من الصحابة الذين أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الفارق بينك وبين هذا المبتدع أو أهل البدع هو استدلال وفهم النص، فهم الآية أو فهم الحديث، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يستلزم من أن يكون مشركا أن يقتل، مفهوم هذا الكلام؟ كذا لا يستلزم من أنه يقتل أن يكون كافرا. أنت عندك حد الرجم، صحيح؟ هذا القتل هل يستلزم من أنه كافر؟ لو قلت نعم هذا مذهب الخوارج، صحيح هذا الكلام؟ افهم هذا، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث بريدة، حينما كان يرسل الجيش ويؤمر عليه الأمير، يقول له خد بالك ده رايح فين، رايح لجيش، صحيح، يحارب، قال دعوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له. عارف يعني أصحاب الصوامع؟ كلمة الصوامع إنما تطلق على الدور التي يدخلها المشركون يتعبدون فيها بشركهم، تسمى بإيه؟ تسمى بالصوامع. لهدمت صوامع وبيع، كلمة الصوامع إنما يعنى بها دور النصارى واليهود، إذا جاء بكلمة الصوامع بجوار البيع فيعنى بالصوامع ما كان عليه دور النصارى والبيع دور اليهود. قال دعوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له، مع إنهم رايحين فين؟ رايحين في حرب، صحيح؟ بيقول لهم هتلاقوا فيه كنائس وهتلاقوا مش عارف هتلاقوا فيها ناس، سيبوهم اللي تفرغوا فيه، سيبوهم اللي فيه، يعني لا تقاتلوهم ولا تقتلوهم، صحيح؟ هذا إذا كان في حرب. فما بيقولك إذا كانت دولة في سلم، أيكون هذا هو الإسلام؟ سؤال بقى، هذا الكلام كله الذي ذكرته لك إنما أنت عرفته بعد ما تعلمت، صحيح؟ أما هذا الرجل ممكن أي واحد يجيب له آية بيقول له بص ربنا بيقول قاتل الذين كذا وقاتل المشركين كذا، صحيح؟ فيقول نعم هذا قرآن فينبغي أن يطبق وينبغي أن كذا وينبغي أن كذا. أنت جاهل، ما تفهم، أنت جاهل. لا يستلزم من حشد الأدلة، ها؟ لا يستلزم من حشد الأدلة صحة الاستدلال. مش معنى ان يجيب لك 20-30-40 آية ويقول لك انظر، يقول لك وفلان بيتكلم بالقرآن، ما احنا عارفين هو هيجيب لك يعني التوراة، ما هو لازم يجيب لك القرآن. مفهوم؟ المرة 10 المرة 20 تذكرون كلام عمر بن عبد العزيز والدور التي ذكرناها حينما قال واعلم أنه ما من مبتدع إلا ويقدم على بدعته دليل. صحيح، لازم، لأنه لا يستطيع أن يأتي إليك إلا بهذا. لكن فرق بين الدليل والاستدلال، لا يستلزم من سياق الدليل صحة الاستدلال، لا يستلزم من حشد الأدلة كثرتها ها صحة الاستدلال، لا لا يستلزم، لأن الفارق بينك وبينه هو ما كان عليه السلف الصالح. صحيح كذا. قال هنا أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، آية في كتابكم، آية لفظ عربية، ما ننسخ من آية أو ننسها. ابن تيمية رحمه الله قال قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كان ابن تيمية لا يحب كلمة معجزة وإنما يريد كلمة آية، قال لأن الآية هذا اللفظ هو الذي جاء به القرآن والسنة، وما جاء في القرآن والسنة كلمة إيه؟ كلمة بأنها معجزة، فالقرآن إيه؟ آية من عند الله عز وجل. مفهوم هذا؟ فالآية بهذا المعنى بخلاف الآية التي في القرآن، آيات القرآن، القرآن ككل تقول بأنه إيه؟ آية من عندي الله، واضح برهانا لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقال إيه؟ معجزة، لأن هذا له بحث آخر عند المعتزلة والأشاعرة. مفهوم؟ فلا أخوض فيه الآن كما ذكره ابن تيمية واستفاض فيه في كتاب الفرقان. أي هذه تسمى كلمة آية. انتبه، تجد كثير من المشركين من النصارى يسمون ما عندهم، يقول لك الآية التي في كتاب لوقا كذا، الآية التي في كتاب يوحنا كذا. لا، لا يسمح له أن يقال كلمة آية، لأن كلمة آية هذه لفظ عربية، هذه لفظ إيه؟ لفظ عربية. مفهوم هذا؟ وأصل كتابك الذي أصلا أصله غير موجود سريانية. مفهوم؟ فكيف تقول بأنها آية؟ لكن هو يريد أن يقرب، يقرب الكلام. فكما أن أنت عندك آيات، أنا برضو عندي، آيات. واضح الكلام كذا؟ فيقول لك الآية اللي عندنا كذا، لا لا يسمح له أن يقال الآية كذا، وإنما يقال العدد كذا، رقم العدد الفلاني، لكن لا يقال لي الآية الفلانية، إذ أن الآية هذه لفظ إيه؟ لفظ عربي، فمن أين أتيتم بها؟ واضح الكلام؟ لا شيء. قال أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا فيه دليل على أن اليهود يعرفون أنهم على باطل ويعلمون أن الإسلام هو الحق، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا فيها أيضا دليل على قمة جحودهم. لما؟ لأنهم يعلمون بهذه المقالة حينما يقول آية نزلت في كتابكم لو نزل علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، معنى ذلك أن هذا الرجل يعلم ولكن عنده جحود. وانظر إلى اللسان حينما يقول لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. طيب خلاص، فإذا كنت أنت فرح بهذه الآية فلماذا لا تسلم؟ مفهوم هذا؟ قال اتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه هي الآية التي لو نزلت، قال هذا اليهودي لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لاحظ قول اليهودي لو نزلت علينا، معنى ذلك أنه يعتقد ويؤمن بأن هذه الآية نزلت من عند الله، صحيح؟ لأنه بيقول لو نزلت علينا، إذن معنى ذلك أنها نزلت عليكم، وما نزلت وما نزلت علي، صحيح؟ إذن هذا أيضا جحود إلى جحود. قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم. عمر هنا يريد أن يبين له أننا نعرف هذه الآية نزلت في أي يوم. قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر يعرف، وهذا يدل على سعة علم عمر رضي الله عنه، أنه يعرف الآية نزلت في أي يوم، بل نزلت في أي مكان. قال والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وهنا سؤال، لماذا قال اليهودي هذه المقالة لو نزلت علينا اتخذنا ذلك اليوم عيدا؟ انتبه، معنى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن معنى ذلك، انتبه لهذا، أن ديننا كامل تام. طيب ما معنى كامل وما معنى تام؟ الكمال والإتمام الذي في الإسلام بهذه الآية يمنع أيما إنسان يريد أن يدخل في الدين ما ليس منه. معنى ذلك بهذه الآية أيما إنسان يريد أن يتعبد قل له الدليل، صحيح هذا الكلام؟ ليه؟ فإذا لم يأتي على هذه العبادة بدليل ما، الكتاب والسنة النبي عليه السلام، إذا لا يتعبد. لما؟ لأن ديننا كامل، ديننا تام. لو كان من الدين هذه العبادة لكان يقوم عليها دليل، فلما لم يقوم عليها دليل إذن هي ليست من الإسلام، هي ليست من، ولا يصلح أن تقول إن هذا خير، لأنه لو كان خير مفهوم لكان يكون عليه الدليل، فلما لم يكن عليه دليل فديننا كامل تام، فهذا ليس بخير. كيف ليس بخير؟ هذه صلاة، يعني مثلا شهر رجب، تعود الناس على أن كل سنة من أول رجب، أول يوم في رجب الناس تصوم، هذه بدعة، وكل من صامه عمله باطل، وإن كان يعلم فهو آثم، عمله حابط، صام طول النهار من الفجر إلى المغرب، مفهوم هذا؟ لو كان يعلم يذهب يوم القيامة يجدها في صحيفة سيئات. كيف هذا الكلام؟ يعني أنا صمت وعطشت وجعت، يا أخي اتق الله، وفي الآخر من زين سيئاتي؟ نعم، لأن الله قال ذلك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأين الإذن على أنك تفعل هذا الصوم؟ من صام يوما في سبيل الله كتب له، ومن ختم له بالصيام يوم دخل الجنة، حديث البخاري، صحيح؟ بقول لك هذه تسمى بالأدلة العامة في الصوم، فأين الدليل الخاص من سنة النبي العملية أنه كان كل رجب أول رجب يصومه؟ فين هذا الكلام؟ ولو كان هذا دين لعمله، لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لفعله الصحابة الخلفاء الراشدون، كل هؤلاء يضيع عنهم هذا العمل، وحضرتك أنت اللي تدركه، مفهوم؟ إذن هذا صيام وعطش وجاع ومش عارف إيه، وممكن وهو على طول النهار عمال مثلا يدعو، وعند الإفطار بيدعو وهو إلى آخره، وكل هذا عمله حابط. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا ليس من الدين، فيكون إيه؟ مردودا. طيب هذا خير، بنقول والله لو كان خيرا لفعله النبي، لفعله الخلفاء، لفعله الصحابة، لكن ديننا كامل، ديننا تام والحمد لله.
واضح؟ كامل في الأصول، كامل في الفروع، كامل في كل شيء، تام في كل شيء، لا يصلح لك أن تدخل فيه ما ليس منه أو تخرج منه ما هو منه. رجل مثلا يريد أن يصلي العيد في المسجد ويترك صلاة العيد في العراء، بنقول له لا، هذه بدعة. طب لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى العيد في العراء وما صلىها في المسجد. إذن ديننا كامل تام، معنى أنك تصلي العيد في المسجد إذن ديننا ناقص، وأنت أتيت لتكمله، وأنت جيت لتتمه، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى العيد في العراء. إذن كمال صلاة العيد أن يكون في العراء، صحيح؟ وصلى الجمعة في المسجد، مع أن الصحابة اللي بيصلي بيهم العيد هم يصلي بيهم الجمعة، صلى الجمعة في المسجد وصلى العيد في العراء. إذن تمام الصلاة وكمال الدين وتمامه إنه يكون صلاة الجمعة في المسجد، ويكون صلاة العيد في العراء. من كماله وتمامه أن يكون الأذان في الفرائض ولا يكون الأذان في صلاة الكسوف أو في صلاة العيد. لا ممكن إنسان، خليك معاي، واحد هيأذن يوم العيد ليه؟ يقول لك الناس بتبقى نايمة عشان نصحيهم، مش مصلحة؟ مصلحة، صحيح ولا لا؟ اثنين، كي يسمع الناس جميعا هذه الشعيرة، شعيرة الأذان، مصلحة. كي يسمع المشركون شعيرة الأذان، مصلحة. يعدد لك عدة مصالح لتقول له ديننا كامل تام، ولو كان من الدين الأذان في العيد لكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرعه، فلما لم يأتي علم أنه ليس بمشروع. صحيح هذا؟ لم ينقل، ليس بمشروع. هذا هو، كلمتان، صحيح؟ معايا عم؟ معايا؟ مش معايا أنت؟ طب تعال معايا هنا، قرب هنا. عندك القاعدة هنا، لم ينقل ليس بمشروع. هل نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأذان؟ الجواب لم ينقل، فليس بمشروع. هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد في المسجد؟ لم ينقل، فليس بمشروع. هل نقل أن النبي أخرج زكاة الفطر مالا؟ لم ينقل، فليس بمشروع. وهكذا، خلاص كده؟ يبقى لم ينقل، ليس بمشروع. لما؟ لأن الدين كامل، لأن الدين تام. واضح كده المسألة؟ يبقى أي إنسان، خد بالك، يفعل شيء في الدين أنت لست مطالب أن تأتي بدليل بأن هذا باطل، بل هو المطالب أن يأتي بالدليل على أنه مشروع. لو فهمت الكلام ده كويس معايا هتنام مني كده. بقول أنا إيه؟ بقول إيه؟ قلت إيه؟ أنا قلت كده قاعدتين دلوقتي، لم ينقل ليس بمشروع، وقلت حاجة تانية، ها؟ لا يستلزم، ها، أن تأتي على كل عبادة بدليل، بل هو الذي إذا أراد أن يعبد عليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل في العبادة توقف المنع. واحد يجي يقول لي ما الدليل على أن بعمله ده بدعة؟ قول له أنا مش مطالب بالدليل، لأنك أنت المطالب بالدليل على أن هذه عبادة، لأننا واقف على الأصل، من عمل عمل ليس عليه أمرنا، يبقى لابد أن تأتي بأمر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه العبادة. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يبقى لابد أن تأتي أنت بالإذن على أن هذه عبادة. وضحت المسألة كده؟ يبقى أنا غير مطالب. إذا قلت مثلا بإذنك، طب العبادة دي طب بدعة ليه؟ مفهوم بدعة ليه؟ أنا غير مطالب أن آتي بدليل على أنها بدعة، بل أنت المطالب أن تأتي بالدليل على أنها عبادة. وضحت المسألة كده؟ فما تجيش تقول مثلا إيه، أو أقول لك إيه، هذه بدعة، مفهوم؟ طيب أنت تقول لي بدعة ليه؟ أقول لك لم ينقل ليس بمشروع، لم ينقل عنه. ما تقوليش بدعة ليه، أنا بقول لك حينما تقول لي بدعة ليه أقول لك إيه، أنت المطالب أن تجيب لي دي عبادة ليه، يعني قبل أن تقول دي عبادة ليه أقول لك إيه، ائتني بالدليل على ان دي عباده ليه، انت الان بتعبد ليه، ما الدليل على هذا الكلام، معاك الدليل، خلاص انتهت المساله، مفهوم؟ طيب ما سمعك دليل، يبقى انا واقف على الاصل، والاصل في العباده التوقف، انك تقف. ليس الاصل في العباده انك تعبد باي شيء تراه خير. فمن قال لك ما الدليل على انها عباده، قل له انت الذي مطالب ان تاتي بالدليل على انها عباده. ايه الدليل على انها بدعه؟ ها انت تقول لي، انا تقول لي ايه دليلك انت، ما دليلك انت على انها عباده؟ صحيح. يبقى مين المطالب بالدليل؟ الذي يريد ان يعبد. صحيح، الذي يريد ان يعبد. اي جماعه، ايما فرقه، ايما كذا، يجي واحد يقول لك ما حكم الجماعه دي؟ طب الجماعه دي مثلا مبتدع عليه. لا، مش انا المطالب بالدليل على انها بدعه، انما هو المطالب بالدليل على ان هذه الجماعه كانت على عهد النبي ولا لا. فاذا لم ياتي بدليل على ان هذه كانت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى حكم على نفسه. يعني مثلا بقول لواحد من الجماعات ايه، كلمه ورد غطاها، مش عايز كلام كتير، كلمه ورد غطاها، اللي انت بتعمله ده كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص انتهت، مش عايز اخش في جدال عقيم كتير، كلام فارغ كتير. الكيس بتعمله ده كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، عمل ده، عمل 3 ايام 50 يوم مش عارف سنه سنه ونص 3 شهور الجماعه الفلانيه، هل عمل كذا، خرجوا كذا وعملوا كذا بالطريقه بتاعتكم دي، هل ده كان موجود؟ يقول لي لا. تقول له بس خلاص، شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، بس انا عايز الكلمه دي. خلاص لا اصل ولكن، انا مش عايز لا لكن ولا اصل، انتهت المساله خلاص. انت بتقولي لا، خلاص. يبقى هو افعاله هذه التي يظنها عباده، هو بلسانه لم ياتي عليها بدليل، خلاص انتهت المساله. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ما انا عليه اليوم واصحابه، وهو حكم على نفسه بلسانه انه افعاله ليست على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص انتهت، نفضل نتكلم كتير ليه ونجادل كتير ليه؟ فهم؟ اذن ايما انسان يقول لك بدعه عليه، قل له انت المطالب على انها عباده ليه. واضح؟ اذن لم ينقل، ليس مشروع، لان الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. انت عارف لو كنا مطالبين في الشرع على كل بدعه تجيب عليها دليل، لكان هذا تكليف بما لا يطاق، لان الناس بيحدثوا بدع كثيره جدا. هتجيب بقى على كل بدعه مثلا نص، ده انت عايز كتب من هنا لغايه المغرب، كتب تملأ الأرض، يكون فيها نهى النبي عن كذا، نهى النبي عن كذا، نهى النبي عن كذا، دي بدعة، دي بدعة، دي بدعة، دي بدعة. لا، أنت عندك نص واحد بس، من عامل عامل ليس عليه أمر. أنت رايح نفسك خالص، أي إنسان يأتي بعبادة أنت مش مطالب أنك تجيب الدليل على أنها بدعة، أنت واقف على الأصل. قل له أنت حضرتك اللي تجيب إيه الدليل على أنها عبادة. ليه؟ لأن الدين كامل، الدين تام. هل دي من الكامل وهي من التام أم لا؟ لا، خلاص انتهت المسألة. لذلك قال لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فهمت ليه؟ لما؟ لأنك ستكون واقف على الأصل، ستريح نفسك خالص. هذه بدعة، طب بدعة ليه؟ لا، مش أنا المطالب أنك تجيب لك الدين، لأن واقف على الأصل. لذلك ابن القيم قال كلمة جميلة قوي افتكرتها دلوقتي، قالها في الصواعق المرسلة. شو بيقولي بقى؟ الأصل في كل عبادة البطلان. مش انت تقول الأصل توقف؟ ها؟ لا، ده ابن القيم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الأصل في العبادة البطلان حتى يأتي الدليل بأنها صحيحة. انت عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأصل في أن كل عبادة الأصل في أنها تكون باطلة إلا إذا جبت دليل على أنها صحيحة. مش الأصل في كل عبادة أنها صحيحة، لا، ده الأصل في كل عبادة إيه؟ البطلان، حتى تأتي بدليل على أنها عبادة صحيحة عليها الدليل. أنا عندي كلمة ابن القيم دي أبلغ من أن الأصل في العبادة التوقف، صح ولا لا؟ الأصل في العبادة قال البطلان إلا أن يرد الإيه؟ الدليل على أنها صحيحة. فهمت؟ يبقى من المطالب بالدليل؟ الذي يتعبد هو المطالب بأن يأتي عليه على هذه العبادة بدليل، وإلا فالأصل أنها باطلة. واضح الكلام؟ طيب نقف هنا ونكمل بعد العشاء. جزاكم الله خيرا.